الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب في التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها. فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال: باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لا. ثم قال: وقال باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكهف هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال أبو عبد الله: جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له: تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول: قد حدث بها فلان وحدث بها فلان، وأنا أرفق به وهو يحتج، فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول: أرويه كما سمعته. قال: ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: وإني لا أضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله. قال: وإني لا أضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: أخبرني العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إبراهيم أخو أبان ابن صالح قال: كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال: فجعلنا نسمع، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال: ما أصنع بهذه؟ فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسمع. قال: أخبرني مقاتل بن صالح لما الأنماطي قال: سمعت عباس الدوري يقول: كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث فجاءت هذه الأحاديث في المثارب. اعتزل أحمد بن حنبل حتى تفرغ، فإذا فرغ المحدث رجع حتى تفرغ، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. قال مقاتل: وسمعت غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. قال: وأخبرني العباس بن محمد بن إبراهيم قال: سمعت جعفر الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر، فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعه في أذنيه طويلا حتى مر بعض الأحاديث، ثم أخرجها ثم ردها حتى مضت الأحاديث كلها أو كما قال. قال: سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يحكي عن أحمد بن حنبل، فلم أحفظه ولم أكتبه، فأخبرني محمد بن أبي هارون قال: سمعت ابن المنادي قال: كنت عند أحمد بن حنبل، فجاء أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي كان يحدث ومعه ابن له، فأخرج الموصلي منكم ابنه دفترا فدفعه إلى عبد الله، فنظر أحمد في الكتاب وجعل يتغير لونه كأنه ينتقص، فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية، أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر؟ ثم قال أحمد بعد أن مضى الموصلي: تدري من يحدث بهذه؟ قلت: لا. قال: هذا جارك يعني خلف. قال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن خلف المخزومي قال: خرج معي إلى طرسوس وكتبه على عنقه وكتبه على عنقه. خرجنا مشاة فلما بلغنا رحبة طوق حتى أزحف بي. قال: وخرجنا في اللقاط يعني بطرسوس وما كنت أعرفه إلا عفيف البطن والفرج. قال أبو عبد الله: فلما كان بعد ذهبت إلى منزل عمي بالمخزوم فرأيته فأعرضت عنه ثم قال: وإيش أنكر الناس على خلف إلا هذه الأحاديث الردية. لقد كان عند غندر ورقة أو قال رقعة فخلا به خلف ويحيى فسمعوها فبلغ يحيى القطان فتكلم بكلام شديد. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مغنى قال: سألت أحمد عن خلف ابن سالم فلم يحمد ولم يرى أن يكتب عنه. قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي قال: كوفي. قلت: فكيف هو؟ قال: كما شاء الله. قلت: كيف هو يا أبا عبد الله؟ قال: لا يعجبني أن أحدث عنه. قلت: لم؟ قال: يحدث بأحاديث فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يقول: كنا بمكة في سنة 9 وكان معنا عبيد الله بن موسى فحدث في الطريق فمر حديث لمعاوية فلعن معاوية ولعن من لا يلعنه. قال ابن المنادي: فأخبرت أحمد بن حنبل فقال: معتد يا أبا جعفر. فأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبد الله ذكر له حديث عبيد الله بن موسى فقال: ما أحسبه وبأهل أن يحدث عنه. وضع الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حدثني منذ أيام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صدوقا أنه كان معه في طريق مكة فحدث بحديث لعن فيه معاوية فقال: نعم، لعنه الله ولعن من لا يلعنه. فهذا أهل يحدث عنه علي الإنكار من أبي عبد الله، أي أنه ليس بأهل يحدث عنه. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي والعباس وعقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي فقال أبو عبد الله: كيف؟ فلم عرفها؟ فقال: ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت هارون بن سفيان قال: سمعت أبا عبد الله يقول وذكر هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه أحاديث الموتى. قال: أخبرني حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أخرج إلينا غندر بن محمد جاء بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها كنت أنا وخلف بن سالم وكان فيها تلك الأحاديث، فأما أنا فلم أكتبها، وأما خلف فكتبها على الوجه كلها. قال أبو عبد الله: كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام. قلت: ولأبي عبد الله لما؟ قال: ليعرف ما روى شعبة. قال أبو عبد الله: لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلال ولا حرام ولا سنن. قلت: أكتبها. قال: لا تنظر فيها، وأي شيء في تلك من العلم، عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال لي أبو عبد الله: تعرف أبا سيار سماه بلغني أنه رد على أبي همام حديثا حدث به قال أبو بكر وحدث أبو همام بحديث فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظن أبو همام أنه فضيلة، فلما كان المجلس الثاني ونحن حضور فوثب جماعة وقالوا يا أبا همام حدثت بحديث رديء، فقال قد أخطأت، اضربوا عليه ولا تحكوه عني. قال أبو بكر فدخلت على أبي عبد الله وقد انصرفت من عند أبي همام، فقال إيش حدثكم اليوم؟ فأخرجت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يركب الأرجوان، فغضب وقال هذا زمان يحدث بمثل هذه الرخص. قال أبو بكر وجاءوا بأحاديث كتبت عن إبراهيم بن سعيد الجواري، فذهبوا إليه فقالوا منها ما لم أحدث به، وإنما كان هذا الرجل يشتري لي حوائج فكتب من كتابي ما لم أقرأ عليه، ولكن أضرب عليها من كتابي ولا أحد ولكن أضرب عليها من كتابي ولا أحدث منها بشيء، وأنا أستغفر الله فأقول في هذا المجلس. فقام من في مجلسه فقال مثل هذا الكلام، ثم تكلم ابن الكردية في أن يأخذ الأحاديث التي عندي ولا يحدث منها بشيء، فجاء ابن الكردية مرتين فقال الله الله هات الأحاديث حتى نقطعها ولا نحدث منها بشيء ونضرب عليها بحضرتك، فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب عليها حديثا حديثا. قال أبو بكر فلا فما علمت إبراهيم حدث منها بشيء حتى مات. قال سمعت علي بن إسماعيل البندجي قال جمعنا حديث فيما كان بين أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي بن إسماعيل المثالب، قال نعم، قال وآتينا بها سويد بن سعيد، قال فأبى أن يقرأ علينا، فقال كتب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا محمد لا تحدث بهذه الأحاديث. قال علي فكان إذا مر بنا بشيء لم أحدث به. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول، وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقول الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود لها. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال تذاكرنا حديث الأعمش وما يغلط فيه وما يروي من تلك الأشياء المظلمة، قلت يا أبا عبد الله مع هذا؟ فقال لي ها أي شيء؟ قال ها أي يثبت أي يثبت؟ وقال لي أبو عبد الله ما ينبغي لك أن تسمعها، لقد بلغ يحيى بن سعيد النغندر حدث بشيء عن شعبة من هذه القصة، فذهب إلي أصحابنا ولم ذهبنا، فقال يحيى ما حمله على أن يحدث بها؟ لعل رجلا قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن أبي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه قيل حدث مينا قال من مينا؟ فحصت حديث عبد الرزاق في عيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مالك بن أنس سلم على الناس إلا بترك هذه الأحاديث تورث الغل في القلب. قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له خفيات سوء قال أخبرني موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال كان سلام بن أبي مطيع أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق أحاديث الأعمش تلك. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن خداش قال سلام. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة فقال هات هذه البلع التي جئتنا بها من الكوفة. قال فأخرج إلي أبو عوانة كتبه فألقاه في التنور فسألت خالدا ما كان فيها قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه. قلت لخالد وأيش؟ قال حديث علي أنا قسيم النار. قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش قال نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا في معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلايا فجاء إليه سلام بن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة ترى أن أحرقه أو أخرقه قال نعم لقد استعار سلام بن أبي مطيع نابعا من أبي عوانة كتابا في هذه الأحاديث فأحرق سلام كتاب. قلت فأحرقه قال نعم. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا فيها أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش فدفعه إلى أبي عوانة فذهب سلام فيه فأحرقه. فقال رجل لأبي عبد الله أرجو أن لا يضره ذاك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق يعني ابن راهويه قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمي به. قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه. قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال ليس عليك شيء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن أبا الحارث قال جاءنا عدد ومعهم ذكروا أنهم من الرقة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر فذكر بعض الأحاديث الرديئة فقال أبو معمر خذوا برجله وجروه وأخرجوه من المسجد فجر برجليه وأخرج من المسجد. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محاضر ورأيت في كتبي أحاديث مضروب عليها، فقلت ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال هذه العقارب، نهاني ابن أبي شيبة أن أحدث بها. قال أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن يعني بن عبد العزيز الجروي قال حدثني يحيى بن حسان، وتذاكروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم. ثم قال قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن خراش عن عمي تذاكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي تأتلف عليهم قلوب الناس ولا تذاكروا مساوئهم. قال وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن عمي العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب محمد أصحاب محمد عليه السلام تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة عن ابن أبي رايطة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعز وجل يوشك أن يخذله. قال أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة ابن أبي رايطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث الوركاني. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن أبي رايطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة بن أبي رايطة عن عبد الرحمن بن زياد قال وقال لي أحمد بن حنبل حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو شيبة الجواري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سار بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم أصهارا وأنصارا ووزرا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال وأحمد بن علي الأبار قال سألت سفيان ابن وكيع فقال هذه الأحاديث الرديئة نكتبها، فقال ما طلبها إنسان فأفلح. قال وسألت أبا همام فقال لا تكتبها، وسألت مجاهد بن موسى فقال لأيش تكتبها؟ فقلت نعرفها، قال تعرف الشر.
من هذه الأحاديث والآثار نقلت عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، وكذلك ما فيها من الأحاديث المرفوعة يستدل بها على أن هناك من كذب على الصحابة ولفق أحاديث وجمع في الصحابة مثالب ومساوئ ومطاعن يريد بها القدح في الصحابة أيا كان نوع صحبتهم، متقدمهم ومتأخرهم. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم مكانة في نفوس أهل السنة، أهل السنة والأئمة والمحدثون أمثال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن أبي شيبة البخاري ومسلم وأهل السنن وأهل الصحاح وأهل المسانيد. هؤلاء لهم المكانة في لهم للصحابة في قلوبهم منزلة رفيعة، ولأجل ذلك اهتموا رضي الله عنهم بفضائل الصحابة وذكروا ميزات الصحابة وما تميزوا به وما فضلوا به غيرهم، وكتبوا في ذلك مؤلفات سواء كانت مفردة أو مجموعة مع غيرها. فنجد أن البخاري رحمه الله في كتابه ذكر فضائل الصحابة، ذكر فضائلهم وبدأ بفضائل الخلفاء الراشدين مرتبين بترتيب خلافتهم، وكذلك مسلم رحمه الله ذكر في كتابه فضائل الصحابة ورتبهم أيضا على ترتيب فضلهم، وكذلك الترمذي في سننه كتاب الفضائل. أما الذين أفردوهم فكثير، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المطبوع المشهور في مجلدين بعنوان فضائل الصحابة ذكر فضائلهم وأثنى عليهم وذكر ما روي مرفوعا أو موقوفا على الأئمة من مدائح لهم وثناء عليهم يعرف بها مكانتهم ويعرف بها قدرهم، ويعتقد أهل السنة والجماعة سبقهم وفضلهم. ولو لم يكن إلا ثناء الله تعالى عليهم، فالله تعالى قد أكرمهم وقد أثنى عليهم ومدحهم، مدحهم بعدد من السور. ذكر الكثير من مدائحهم وفضائلهم وسبقهم، وتلقى ذلك أهل السنة والجماعة وعرفوا بذلك فضلهم، فكانوا يترضون عنهم ويدعون لهم ويحبونهم ويحبون من يحبهم ويذكرون في مجالسهم فضائلهم ومدائحهم ومآثرهم التي تميزوا بها على غيرهم. هذا هو ما ندين الله تعالى به. ولما أن الرافضة غلوا في مدح علي ورووا له تلك الأحاديث المكذوبة في فضله، زين لهم الشيطان ولأتباعهم لما سمعوا تلك الأحاديث المكذوبة أن الذي هذا قدره لا يمكن أن يتأخر في الخلافة والإمامة، فلا بد أن يكون هو الإمام وهو المقدم وهو الأفضل، فكيف مع ذلك فضل غيره عليه؟ حملهم هذا الاعتقاد على أن اختلقوا أحاديث فيها ثلب وعيب وقدح في الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، وأشهر تلك الأحاديث التي هي مكذوبة وموضوعة وتناقلوها فيما بينهم، ونقلها أيضا بعض من ينخدع بهم، ووصلت إلى الأئمة، وصلت إلى الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وكيع وسفيان ونحوهم، وصلت إليهم بأسانيد وكتبت ألفت مؤلفات وهي مع ذلك مكذوبة موضوعة لا أصل لها. فلما كان هذا قدرها عرف الأئمة رضي الله عنهم أنها مكذوبة، فقالوا ما قالوا في ذلك. سمعنا أن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة إذا رويت له تلك الأحاديث يصم أذنيه حتى لا يسمعها، إذا حضر مجلسا فيه حديث عن أحاديث مرفوعة وفي أثنائها أو من بينها أحاديث في ثلب الصحابة وفي عيبهم لا يستمع إليها فيسد أذنيه ما دام ذلك المحدث محدث. فإذا انتهى من تلك الأحاديث رجع إلى الاستماع، ولا شك أن ذلك دليل على أنه قد قطع بكذبها وعرف أنها مكذوبة لا أصل لها. هذا مما حمله على أن لا يستمع إليها، بل أبلغ من ذلك ما سمعنا من أنه هو وغيره أحرقوا تلك الكتب التي فيها هذه الأحاديث ولو كان فيها غيرها، قد يوجد فيها بعض الأحاديث في الأحكام أو نحوها، ولكن تلك الأحاديث الصحيحة موجودة في غير هذه الكتب، فأخذها وأحرقها. لماذا؟ لأنها مكذوبة، ولأن الذي يستمعها من الجهلة قد يصدق بها، ولأن من يصدق بها قد يميل إلى الانتقاد وإلى الرفض وإلى عيب الصحابة أو مقتهم أو بغضهم أو نحو ذلك. وكذلك قد يرد رواياتهم أو يرد الأحاديث التي في فضائلهم، فلا جرم، قالوا هلم فلنحرقها حتى لا تفشو ولا تظهر. هذا ما عمله هؤلاء الأئمة رحمهم الله، بل ونهوا عن المحدث الذي يسب الصحابة أو الذي يؤخذ عليه أنه يذهب مذهب الرافضة. سمعنا أنه لما ذكر له أن عبيد الله بن موسى روى بعض الأحاديث في فضائل في مثال بعض الصحابة ومنهم معاوية، فلعن معاوية ولعن من لم يلعنه. عبيد الله بن موسى شيعي مشهور بالتشيع، ولكنه مع ذلك من المحدثين، يعني يحفظ أحاديث، ولكن مذهبه غلب عليه في هذا الأمر الذي هو مذهب التشيع. وقد روى عنه البخاري في صحيحه، ولكن ما روى عنه إلا أحاديث تحقق أنها صحيحة، ورواها عنه لأن إسناده عالي، وكان يحب علو الإسناد. ولكن قد ذكروا أن المبتدع الذي يعرف بأنه مبتدع يروى عنه الأحاديث التي يرويها إذا بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون من الدعاة إلى مذهبه، والشرط الثاني أن لا يكون في تلك الرواية ما يؤيد مذهبه. فكان البخاري ترجح عنده أن عبيد الله بن موسى لم يكن من الدعاة إلى الرفض، فلم يروي عنه البخاري شيئا فيه قدح في الصحابة ولا فيه غلو في أهل البيت، بل إنما روى أحاديث في بعض الأحكام، وغالبا أن تلك الأحاديث قد تابعه غيره عليها، ولكن كان إسناده عاليا فلذلك روى عنه. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد برئ منه ونهى عن أن يحدث عنه، وذلك لما سمع منه أنه لعن معاوية ولعن من لم يلعنه، ومعناه أنه استباح لعن أهل السنة الذين يترضون عن معاوية وعن بقية الصحابة. وقد تقدم لنا أبواب تتعلق بفضل معاوية وما حازه من الصحبة وما حازه من العلم والأخلاق الحسنة التي لا يلحقه فيها غيره من التابعين إلا من شاء الله. وعلى كل حال، فمحبة الصحابة رضي الله عنهم ندين بها ونعتقدها ونجعلها مما ندين الله تعالى به، وكذلك نبتعد عن الأحاديث المكذوبة التي في بعض في الشناعة عليهم وفي ذمهم أو ثلبهم أو عيبهم، ونعلم أنها كذب. وكذلك أيضا نكف عما شجر بينهم مما حدث بينهم من الخلافات التي قد يكون سببها اجتهادات كما حصل بين علي ومعاوية، ونكل أمرهم إلى الله تعالى، ولا نخطئ واحدا منهم، بل نقول كل منهم مجتهد وله أجر اجتهاده. ولأجل ذلك أيضا لا يجوز لنا أن نكثر من البحث في مثالبهم ولا نتتبعها، وكذلك أيضا لا نتتبع الأحاديث التي فيما شجر بينهم ولا في شيء من عيوبهم. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفاته في العقيدة ما يتعلق بالآثار التي فيها عيب وقدح للصحابة، فذكر أنها إما أن تكون مكذوبة، وهو الغالب عليها أنها من وضع الرافضة، كذب بحت فلا يلتفت إليها ولا تصدق. ثانيا أن تكون قد زيد فيها وغيرت عن وضعها وحرف فيها كثيرا عن ما هي عليه، حرفت عنه بدل ما كانت لفضائل جعلت مثالب، وهذا أيضا كثير. حرف فيها كثيرا وغيرت عن ما هي عليه وغيرت عن وضعها حتى فهمها من يسمعها أنها عيب وهي في الحقيقة مدح. وثالثا أنها اجتهادية، اجتهادية اجتهدوا فيها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الاجتهاد، فإن كانوا على خطأ فالله تعالى يغفر لهم خطأهم ويثيبهم على اجتهادهم، وإن كانوا مصيبين فلهم أجران، أجر الإصابة وأجر الإصابة وأجر الاجتهاد. ثم لو قدر أن أحدا منهم اقترف ذنبا أو فعل ما هو ذنب صريح فكيف نجيب عنه؟ نقول كما قال شيخ الإسلام، أولا أن الله تعالى يغفره لهم بسابقتهم وبجهادهم وبأعمالهم الصالحة، ثانيا أنهم قد تابوا منه والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ثالثا أن يغفر لهم بالأعمال الصالحة التي عملوها بعد ذلك، فإن الحسنات تذهب السيئات. رابعا أنهم أحق بالشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صحبهم وصحبوه، وهم أحق أن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن تكفر عنهم هذه الأعمال، تكفر عنهم بما يصيبهم من المصائب ومن الذنوب ومن الآلام في الدنيا، فذلك ونحوه مما يكفر الله به عنهم الخطايا. هذا لو قدر أنها ذنوب صريحة فكيف وهي أمور اجتهادية هم فيها مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشهور أن هناك أعداء للصحابة يمقتونهم ويبغضونهم ويسبونهم ويظهرون مقتهم وتحقيرهم، إما لهم وإما لأفراد منهم. ولا شك أن هذا السب له سبب أو له أسباب، فإن الصحابة رضي الله عنهم لهم الآثار ولهم الأفعال ولهم الصحبة ولهم السبق ولهم الإيمان ولهم الأعمال الصالحة ولهم الغزوات ولهم السوابق العظيمة، فكيف مع ذلك يبغضهم من يبغضهم ويسبهم من يسبهم ويمقتهم ويحتقرهم فئام وأقوام من الناس؟ لا بد أن يكون لهذا البغض أسباب نشأ عنها. لما كان هناك لهم أعداء في صدر الإسلام الذين دخلوا في الإسلام تسترا كابن السوداء ونحوه، والذين تحزبوا لأجل الزيادة في الغلو
في حب بعض الصحابة كان ولا بد أن يبغضوا بقية الصحابة، فلما أنهم حقدوا عليهم وأبغضوهم ومقتوهم نتج من ذلك أن اختلقوا أحاديث في مثالبهم ورووا أكاذيب وقصصا في سبهم وعيبهم والقدح فيهم ورميهم بالعظائم وقذفهم بالآثام وعيبهم بكل ما يريدون أو ما يقدرون عليه. فراجت تلك الأكاذيب واشتهرت وتناقلها من تناقلها، واعتقدها الجهلة والغوغاء صدقا لكثرة من ينقلها ولكثرة من يدونها. فكان من أسباب ذلك أن حملوا على الصحابة الذين قيلت فيهم هذه الأكاذيب والذين ركبت عليهم حملوا عليهم وصاروا يسبونهم وينقتونهم ويبغضونهم لما أنهم صدقوا بتلك الترهات التي لا أساس لها. لا شك أن هذا هو السبب في كثرة من يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما لهم ذنب. يقول الإمام أحمد رحمه الله في زمانه: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجزل الله لهم الأجر أو ليجري عليهم الأجر والثواب. لما انقطع عملهم صار هؤلاء الذين يسبونهم يهدونهم الحسنات. أنت أيها الذي تسب الصحابة كأنك تهديهم حسناتك وأعمالك التي تعملها. فهذا سبب من هذه الأسباب. هذه الأكاذيب قد ركبوا لها أسانيد ورووها بروايات متعددة، تارة في ذكر ما شجر بين الصحابة وتارة في أفعالهم التي فعلوها وشنعوا بها عليهم وتارة وتارة. ولما اشتهرت هذه الأحاديث بسبهم علم علماء الأمة أنها مكذوبة ليس فيها صحيح، فتجنبوا روايتها وتجنبوا رواتها وقدحوا فيهم وحذروا منهم وحذروا من الأخذ منهم ولو كانوا من كانوا. قد مر بنا أن الإمام عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف المشهور الذي طبع في 11 مجلدا كبيرا وبلغت أحاديثه من الآثار والمرفوعات أكثر من 20,000 حديث، ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله توجه إليه في صنعاء ليأخذ عنه الحديث. وكان عبد الرزاق في بلد في صنعاء قد ظهر فيها شيء من التشيع، فكان يحدث بتلك الأحاديث عن حسن ظن، فكتب منها شيئا كثيرا ثم صار يحدث بها، تارة فيما شجر بين الصحابة وتارة في مثالب بعضهم وفي مساوئهم، في مساوئ الخلفاء وفي مساوئ أكابر الصحابة وفي كذا وكذا. لما أنها رويت له بأسانيد يروي بها أحاديث أخرى ظن أنها أن هذا من العلم الذي بلغه فأثبتها وكتبها في صحف وصار يحدث بها. فالإمام أحمد رحمه الله لما حضره وهو يحدث صم أذنيه عن تلك الأحاديث ثم بعدما مضى مدة فتح أذنيه وإذا هو لا يزال يسرد تلك الأحاديث وتلك القصص، فعاد يصم أذنيه حتى ظن أنه فرغ منها ورجع إلى غيرها من الأحاديث التي لا تتعلق بسب أحد من الصحابة، فرجع إلى الاستماع. هذا من جملة ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك أيضا مر بنا أن من الرواة المشهورين عبيد الله بن موسى، وهو من الكوفة أو من العراق، ويقال له العبسي القواريري. روى عنه البخاري في صحيحه، ولكنه رمي بالتشيع، ذكروا أنه روى بعض الأحاديث فقال لعن الله معاوية ولعن من لم يلعنه. فلما سمع بذلك الإمام أحمد أعظم هذه الكلمة، أعظم هذا الفعل، وشنع على عبيد الله بن موسى، ومنع من الرواية عنه، ومنع من الأخذ عنه، وجعل ذلك طعنا كبيرا في هذا الراوي الذي هو من حفاظ الحديث، حيث أنه صدق تلك الأكاذيب التي يرويها أعداء الله ويلفقونها على الصحابة، يرويها هؤلاء الشيعة وأشباههم ويلفقونها عليهم. لا شك أن هذا من الحماسة والغيرة لله عز وجل. كيف يسب كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة؟ وكيف أيضا يكون أهلا للسب من روى أحاديث روى عنه أهل الصحيحين وغيرهما؟ فأعظم ذلك الإمام أحمد. وبكل حال فإن مثل هذه الأحاديث لا يجوز روايتها ولا النقل لها ولا تصديقها، وما ذاك إلا أنها تدور حول القادح في من زكاهم الله وطهرهم وفضلهم على غيرهم وأثنى عليهم في القرآن، فكيف مع ذلك يقع منهم هذا الكذب، هذه الأمور التي هي كذب ظاهر لا يليق أن يصدر من أدنى عاقل؟ فكيف بمن زكاهم الله وطهرهم؟ نحن لا نقول إنهم معصومون، فإن العصمة للرسل، ليس أحد معصوم إلا الرسل فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن الله هو الذي اختارهم لحمل رسالته وعصمهم أن يخطئوا فيما يبلغونه. فأما غيرهم فإنه قد يقع منهم الخطأ وقد يقع منهم ذنب، ولكن التسلط على ذنوبهم ولو كانت صغيرة وجعلها كبيرة وإفشاؤها ونشرها دون غيرهم وزيادة عليها وتعظيمها وجعلهم بها فسقة مرتدين كما يعبر به أعداؤهم من الرافضة ونحوهم، لا شك أن هذا هو الذي ننكره ونقول سبحانه سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الكذب الذي يقولونه وهذه القصص التي يحكونها. نقول ننزه أسماعنا أن نسمعها، وكذلك عقولنا أن تحفظها، وكتبنا أن تدون فيها. وما ذاك إلا أنها لا صحة لها أصلا. وكذلك أيضا معروف أنها قدح في من زكاهم الله تعالى وطهرهم، ولها آثار سيئة حيث صار من يعتقدها أعداء لهؤلاء الذين فضلهم الله على غيرهم، وفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم. آثارها كما تسمعون سب الصحابة يصدر من هؤلاء الأعداء الذين سموا أنفسهم شيعة علي، وهم في الحقيقة أعداء لعلي وأعداء لبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعداء لله تعالى، حيث كذبوا ما أخبر به وكذبوا على أوليائه. ونواصل الآن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي في حديث يزيد بن زريع عن شعبة قال نباني عمرة بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلنا على عمر معاشر مدحج وكنت من أقربهم منه مجلسا، فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره فقال أمنكم هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره، والله إني لا أحسب أن للناس منه يوما عصيبا. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ودفع إلى عبد الله بن أحمد سمع مهنا قال سألت أحمد عن مالك الأشتر يروي عنه الحديث قال لا، وسألته عن عبد الله بن كوى قال كوفي، قلت يروى عنه الحديث قال لا. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال وذكر أبو عبد الله بن الكوى في حديث فقال أبو الكوى؟ قال نعم هو أبو الكوى وهو ابن الكوى. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال قال أبي أبو الكوى اسمه عبد الله بن الكوى. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن طلحة بن عبيد الله عن قتله قال يقولون ما قال سألت أحمد بن طلح قال سألت أحمد عن طلحة بن عبيد من قتله قال يقولون مروان. قلت كيف؟ قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم، قال فرمى بسهم فقتله. قلت من يقول هذا؟ قال وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. قلت حدثوني عن عمرو بن مرزوق عن عمرو بن مرزوق عن عمران عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود بن أبي سمرة قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله. فقال ما أدري. قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن عمر بن سعد قال لا ينبغي أن يحدث عنه. قلت من هو؟ قال أخو عامر بن سعد وأخو مصعب بن سعد. قلت لما؟ قال لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت له بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. قال قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان العلماء يحدثون أنه لم يخرج خارجه خير من أصحاب الجماجم والخبر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أبو سعد رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون يعني يوم شبيب. قال قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر ليزيد بن معاوية في حياة معاوية فتركهم معاوية. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية؟ قال لا أتكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم. وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقري المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول لعنوا قتلة عثمان فيقال له قتله محمد بن أبي بكر، فيقول لعنوا قتلة عثمان قتله من قتله. قال أبو بكر الخلال وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقين اللعنة، ففيها أحاديث كثيرة لا يخفى على أهل العلم من كتب الحديث ومن كتب الحديث إذا أوصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل ولا نقول لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل عليا، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان. فكل هؤلاء قتلوا قتلا ويقال قتلوا قتلا، ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن. وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك وبالله التوفيق. قال وقرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن. قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ قال لا تسمع إلى قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه قال لا يعجبني لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يذكر عنده الحجاج فيقول كافر قال لا يعجبني. قلت فإذا ذكر عنده يلعنه قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله قد كان رجل سوء يروي عنه ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال وسمعت رجلا يقول له ومن يرى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وإنه من أهل النار. فسكت ولم يرد عليه جوابا. قال وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال أبو عبد الله كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن يزيد بن المؤلف قال بصري. قلت كيفه؟ قال كان صاحب فتنة يقول هو الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول هذا عدو الله بن المهلب. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج على منبر واسط يقول عبد الله بن مسعود رأس المنافقين لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. قال أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك بن حرب قال أتيت في المنام فقيل لي إياك والزنا إياك والسرقة إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام إياك والصلاة خلف الحجاج فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. قال أخبرني الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال تحدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال الحجاج يوما من كان له بلاء فليقم فلنعطيه على بلائه. قال فقام رجل فقال أعطني على بلائي. قال وما بلاؤك؟ قال قتلت الحسين. قال وكيف قتلته؟ قال دسرته والله بالرمح دسرا وهبرته بالسيف هبرا وما أشركت معي في قتله أحدا. قال أما إنك وإياه لن تجتمع في مكان. قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطه أحسبه شيئا. قال أخبرني الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان حدث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج.
في هذه الآثار تتعلق ببعض الأشخاص، أشخاص اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وأشخاص اشتركوا في وقعة الجمل أو وقعة صفين، وأشخاص اشتركوا أو تسببوا في وقعة الحرة، وآخرون ممن كان لهم أثر سيء على الأمة والرعية. والكلام في الأشخاص قد كرهه بعض العلماء وقالوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، حيث أنهم قد مضوا لسبيلهم وإذا كان فيهم شر فقد كفى الله شرهم، وإذا كانوا من أهل الخير فأمرهم إلى الله وهو الذي يجازيهم على ما في قلوبهم. معلوم أن بني أمية تولوا الخلافة إن تولى عثمان الخلافة وهو من الخلفاء الراشدين ارتضاه أهل الشورى وصار خليفة لاثنتي عشرة سنة وسار سيرة الخلفاء الراشدين حتى اجتمع عليه الثوار ومنهم عبد الله بن سبا وغيره من الثوار من مصر ومن العراق إلى أن قتلوه. وقتله لا شك أنه ظلم وأنه خطأ من فاعله، ولكن لا نخور في الأشخاص الذين قتلوه وإن كنا ننكر على بعضهم. فمثلا الأشتر الذي سمعناه في أول الكلام ويقال له مالك النخعي، إن كان من الذين اشتركوا في الثورة على عثمان، مشهور أنه من جملة الذين ثاروا وجمعوا الجموع وحصروا عثمان إلى أن حصل ما حصل، ولكن لا نتهمه بأنه الذي قاتل عثمان بنفسه، بل اجتمع عليه غوغاء فقتلوه. ثم بعدما قتلوه هربوا إلى بلادهم إلى العراق، ولما توجهوا هناك انضموا مع علي في الذين يقاتلون طلحة والزبير وعائشة الذين جاءوا لقتال قتلة عثمان. ولما اشتبكوا في وقعة الجمل كان الأشتر هذا من الشجعان الأبطال، اشتبك مرة هو عبد الله بن الزبير وصار أحدهما يصارع الآخر، وابن الزبير يقول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يريد الأشتر. ثم إنه رفق به وترك قتله، وحصل ما حصل من القتال إلى أن انفصلت الحرب وقد قتل فيها خلق كثير في وقعة الجمل. وكان بعد ذلك من الأبطال الذين صاروا في صف علي رضي الله عنه، ولما كانت وقعة صفين صار يقاتل قتالا شديدا حتى ظهر الخلل في أهل الشام وكادوا أن ينهزموا، وحاول أن يستمر القتال ولكن خرجت الخوارج حتى أوقفوا القتال بعدما كاد الأشتر أن يتغلب على أولئك الذين هم معاوية ومن معه. وبكل حال كان له تأثير في هؤلاء. ثم قتل بعد ذلك في إحدى الوقعات التي كانت بين علي وبين بني أمية. وبكل حال هذا من جملة الذين صار لهم آثار. نقول الله أعلم بعقيدته وما الذي دفعه، وهو من جملة الذين نصروا عليا والرافضة يوالونه لأنه في زعمهم من أولياء علي. وأما أهل السنة يقولون نتبرأ من فعله ولكن لا نضلله ولا نكفره ولا نستبيح لعنته، بل نقول الله الذي يجازي كلا بعمله وعلى عليته. ومن جملة الأشخاص الذين كان لهم أيضا بعض الآثار كما سمعنا ما يتعلق بعمر بن سعد، وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص. يقول ابن كثير رحمه الله: إن عمر هذا كان يحب الولاية ويحب الإمارة، ولم يزل ذلك دابه حتى كان أمير السرية التي قتلت الحسين، حيث أن ابن زياد أرسله ليقاتل الحسين، وكان الحسين في 40 من الرجال، وكان عمر بن سعد هذا معه 2000 من المقاتلين. فحصل ما حصل من قتالهم إلى أن قتل الحسين رضي الله عنه. وكان عمر بن سعد هذا أميرة تلك السرية، والقصة طويلة مشهورة. ولكن لما أن الرافضة اهتموا بهذه القصة ولدوا فيها أكاذيب وجعلوا فيها زيادات لا أصل لها، ورووا فيها حكايات كثيرة جمعوها من أفواه أولئك الذين اختلقوها وصار لها وقع في نفوسهم، وهي لا تصل إلى ذلك. حتى عند بعض المؤرخين من أهل السنة ذكرنا أن ابن جرير من أهل السنة جعل مقتل الحسين في نصف مجلد، قصة مقتله وقصة مسيره إلى أن قتل، أو أكثر من نصف مجلد، يعني في أكثر من 300 صفحة ممتلئة. لا شك أن هذا أن تلك القصص أو كثيرا منها لا أصل له. وأعجب من ذلك ما يذكره الرافضة من أنه لما قتل الحسين احمرت السماء واحمرت الأرض، ولا يقلب حجر إلا وجد تحته دم، وحصل ظلمة شديدة وحصل كذا وكذا، ولكن ذلك مما يختلقونه لتعظيم الأمر، وإن كان عظيما ولكن لم يصل الأمر إلى ذلك. أما الكلام في هؤلاء الذين تولوا هذه القيادة فنقول إنهم مأمورون، والمأمور مكلف بطاعة أميره. لما كان الأمير على العراق في ذلك الوقت هو عبيد الله بن زياد، وقد أمر عمر بن سعد على هذه السرية وقال لهم: اطلبوه أن يأتي إلي حتى يبايع ليزيد، يبايع ليزيد بن معاوية. ولكنهم تنأوا وقال: دعوني أذهب إلى يزيد، فإنه ابن عمي، ولا أرى ابن زياد، ولا أحب أن أراه. فلم يزالوا به إلى أن حصل ما حصل من قتله. فعمر هذا ما عمر إلا طويلا، بل سلط عليهم على قتلة الحسين كلهم رجل يقال له المختار بن أبي عبيد، تولى على العراق وتتبع قتلة الحسين وقتلهم واحدا بعد واحد، وذكر أنه ينتقم بذلك الحسين، وإن كان المختار متهما في عقيدته، حيث رمي بأنه يدعي النبوة وأن عقيدته سيئة. ثم آل الأمر إلى أن قتل المختار بعد ذلك. وبكل حال فقتلة الحسين، ومنهم أميرهم هذا الذي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، لا نكفرهم ولا نضللهم كما تفعل الرافضة، بل نقول إنهم مأمورون وإنهم مجتهدون، وإنهم قد أخطأوا في تأمرهم وتألبهم هذا، وليس كل مجتهد بمصيب. فأما لعنهم وسبهم كما تفعل الرافضة فنبرأ إلى الله من ذلك، ونقول على الحسين رحمة الله ورضوانه، وقتله بلا شك خطأ، والذين قتلوه قد تعرضوا للعذاب أو للحرمان من الثواب، حتى يقول بعضهم فيه يقول لما ذكر له أن هؤلاء يرجون الشفاعة: أترجو فرقة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ يعني أن جده الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشفع لهم وهم قد قتلوه؟ وأنشد الحاكم في بعض كتبه، وكان الحاكم رحمه الله فيه بعض التشيع: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فعظموا الأمر وإن كان عظيما، ولكن لا يصل الأمر إلى ما تقوله وتعتقده هؤلاء الرافضة من الأمر الكبير الذي يعظمونه ويهولونه. فأفراد القتلة أمرهم إلى الله تعالى، هو الذي يحكم بينهم وهو الذي يعلم سرائرهم وضمائرهم. أما الذي أمرهم بذلك وهو عبيد الله بن زياد بن أبيه، فهو أمير أيضا، أمره يزيد على العراق وتولى العراق ودانت له العراق بأسرها، وكان في سيرته شيء من العنف ومن الشدة، وذلك دليل ذلك ما حصل منه. أما الأمير أو الخليفة في ذلك الوقت فهو يزيد بن معاوية، وقد اشتهر عن يزيد أنه ولي عهد من أبيه، بايع له الناس في عهد أبيه كخليفة من بعده، وإن كان بعضهم قد توقف في بيعته كابن الزبير الذي امتنع من بيعته له والحسين وغيرهم، وقالوا لما قال بايعوا سنة أبي بكر وعمر فقالوا ليست سنة أبي بكر وعمر ولكنها سنة كسرى وقيصر، إن أبا بكر وعمر لم يجعلا خلافة في بنيهما، كان هذا مما أحقدهم على معاوية حيث ولى ولده. لما تولى ابنه كان فيه شيء من التفسخ ومن قلة الديانة، حتى رمي بما رمي به، والله أعلم أن هذا الذي رمي به أو تلك الفضائع التي ذكرت عنه أنها لا تصح، بل إنها من وضع الرافضة الذين رموه بأنه يشرب الخمر دائما، وأنه هم بأن يشرب الخمر على سطح الكعبة، وأنه ولا صحة لأكثر ذلك. في عهده وقعت الحرة التي قتل فيها خلق كثير من الصحابة وأبناء الصحابة في المدينة التي اشتهرت بذلك. بعض العلماء ينكر تفاصيلها، وذلك لأن الذي سردها والذي توسع في سردها شيعي يقال مؤرخ أخباري يقال له أبو مخنف ويسمى لوط بن يحيى الأخباري، كان ممن يعتمد في ذكر الأخبار ويسردها ويكتبها، فكان مرجعا في ذلك، ولكن يميل إلى التشيع وإلى الأخبار التي تتعلق بعلي وبذريته، ويحمل على بني أمية حملا شديدا. فلا يستنكر أنه يأخذ تلك القصص التي لا خطام له ولا زمام فيثبتها في تاريخه ويجعلها صحيحة ثابتة، ويأتي من بعده من المؤرخين كسيف بن عمر وابن جرير ونحوهم الذين كتبوا في التاريخ واعتمدوا أبا مخنف، والقصة فيها شيء من المبالغة مبالغة في أنه أرسل جيشا إلى أهل المدينة لما أنهم خلعوا بيعته، وأمرهم إذا انهزم أهل المدينة أن يدخلوها وأن يستبيحوها 3 أيام. ذكروا أنهم قتلوا منهم خلقا كثيرا، وأنهم استباحوها وفعلوا الجرائم وفعلوا الفواحش وفجروا بالنساء وفعلوا مما ينزه عنه أهل ذلك الزمان. ولا غرابة إذا ولد ذلك أعداء الله من المتشيعين ونحوهم. فهل يصل الأمر إلى أن يلعن يزيد، إلى أن يقال لعن الله يزيد بهذا الأمر؟ ما نقم عليه إلا أنه قتل الحسين في خلافته لما أن الحسين لم يبايعه، وكتب إليه أهل العراق يقولون ائتنا حتى نبايعك فنحن شيعة أبيك ونحن نحبكم ونحب أباك ونحب شيعتك وأقاربك. فوثق بكتابتهم فتوجه إليهم، فأرسل يزيد إلى أهل العراق عبد الله عبيد الله بن زياد، فضبط العراق وأحكمها وسد منافذها وتتبع المخالفين فيها حتى دانت له. فلما جاء يزيد وإذا الأمر قد يتحكم وقد فاته أنهم يبايعونه وأنه يصير خليفة عليهم، فحصل ما حصل. فهل يلعم يزيد إذا أحكم العراق وثبتها؟ وهل يلعم إذا خلع أهل قرية أو مدينة بيعته أن يغضب عليهم إذا سبوه وأن يقول إنكم قد خالفتم وقد خلعتم البيعة وقد حل بذلك دمكم، حيث أنكم نزعتم اليد من الطاعة، ومن نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية؟ هل يصل الأمر إلى أن يلعن ويستباح لعنه؟ مشهور لعنه على ألسن الرافضة وأشباههم لعنا زائدا، بل يسبون أباه ويسبون من يسبه، والله يتولى أمرهم. أما معاوية فقد تقدم كلام عليه كثيرا، وتوليته لولده كونه ولاه الخلافة ليس في ذلك مستنكر، حيث أنه رأى أنه لما أحكم الخلافة ودانت له البلاد الإسلامية وصار خليفة اجتهد ورأى أن ولده الذي توسم فيه نجابة وتوسم فيه قوة أنه أهل أن يولى فلا يلام. ولم يزل الخلفاء بعده يولون أولادهم وإخوانهم كما حصل بعده في بني أمية وفي بني العباس وفي غيرهم، وذلك لأن معاوية أول ملوك الإسلام، والملوك لهم أن يتولوا أن يولوا من يشاءون. والحاصل أن يزيد قد تسلط عليه أعداء الله الذين هم الشيعة ونحوهم، وصاروا يبالغون في لعنه